بعد موتهم، وهو أن عظام الأنبياء ذات حرمة عند الله سبحانه وتعالى، فمن ما كرموا به أن عظم النبي إذا كشف عنه تهطل السماء بالمطر، وإن هذا الجاثلي عثر بقبر نبي من الأنبياء واستخرج عظما من عظامه ليستفيد منه في تشويش أفكار الناس وإيمان الناس. وشعر العباسيون بنعمة كبرى حينما أخمد الإمام تلك الفتنة. هذه من كبريات النعم التي أحس بها العباسيون ببركة الإمام العسكري. فكم للعداء من نعمة قد غرستها فلم تجني إلا عكس ما أنت غارس. وفي ضمن هذه الفترة القليلة لا بأس نتحدث عن بعض دلائل إمامة الإمام الحسن العسكري أو عظمة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. الأئمة سلام الله عليهم لم يكن علمهم اكتسابي، وإنما كان علمهم لدنيا، كان علمهم إلقاء من الله سبحانه وتعالى بأن متعوا به. فنلاحظ الإمام الجواد، الإمام الجواد سلام الله عليه أدى دور الإمامة ولعب فيها دورا عجيبا وهو في بواكير صباه. هكذا الإمام الحسن العسكري، كل الأئمة، الإمام الحسن العسكري تحمل أعباء الإمامة وعمره 21 سنة أو 20 سنة، لكن كان المؤمنون في مختلف بقاع الأرض يلاحظون الدلائل العجيبة التي تدل على عظمة الإمام العسكري سلام الله عليه. وكان الإمام حذرا ودقيقا في أجوبته، فيحدث مثلا أبو هاشم الجعفي رضوان الله عليه، هذا يقول أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه كان جالس ذات يوم، وكنا عنده مجموعة من المؤمنين، دخل على الإمام رجل رومي، وإذا بالإمام يكلمه باللغة الرومية، ثم بعدها دخل رجل تركي كلمه الإمام بلهجته بلغته، ثم بعد ذلك دخل رجل آخر يتكلم بلغة أخرى أجابه الإمام، فتعجب الحاضرون، وكل واحد كان في نفسه يتحدث بأن هل هذا هو نبوغ أم أنها موهبة. كل كان يفسر هذا الوضع بتفسير خاص، وعلى غرار هذا تروى عدة ملاحظات. مثلا يقول أحدهم كانت أمي من الصالحات بعكس والدي، مثلا أبي كان لا يستيقظ للصلاة، لا يعرف شيء من القرآن، كلما أكلمه أنصحه مثلا بعكس أمي، أمي كانت من المؤمنات. يقول كتبت للإمام ذات يوم رسالة أسأله فيها مسائل، ثم ذيلت الرسالة بأن طلبت من الإمام أن يدعو لوالدي، ولم أذكر للإمام أي شيء عن هذا أو هذه المفارقة بين سلوك والدي وسلوك والدتي، إنما طلبت منه أن يدعو لوالدي. بعد مدة لما وصلني الجواب من الإمام الحسن العسكري، وإذا بالإمام يدعو لوالدتي، رحم الله والدتك، بالتاء المنقط. واحد آخر يراسل الإمام بالعكس، كان والده من الأخيار وكانت أمه متخلفة، نعم، بعكس والده. أيضا يقول كتبت للإمام رسالة بعد ما بلغني بأن الإمام أجاب ذلك الرجل بأن دعا لوالدته. أيضا لم أذكر له شيئا عن حالة والدي، وطلبت من الإمام أن يترحم على والدي، فأجابني الإمام وكان قد ختم أو اختتم رسالته بهذه الجملة قائلا: رحم الله والدك. أيضا هذه من الدلائل. أو مثلا أحدهم يكتب للإمام سلام الله عليه عن مسألتين، المسائل منها طبية ومنها عقائدية، يسأل الإمام عن مسألة نعم تتعلق بالعبادات، ثم يقول: كنت أريد أن أسأل الإمام سؤالا سياسيا. السؤال السياسي كان يتعلق بثورة الزنج، لأن قائد ثورة الزنج كان يحاول استهلاك الرأي العام بأن علوي، وثورة الزنج استفحلت وأخذت بعدا كبيرا، وطبعا كان هذا يستميل عواطف الناس قائد ثورة الزنج من خلال الدعاء بأن علوي وينتمي إلى الأئمة، وأن الأئمة يقفون من ورائه وهم الذين يدعمونه، حاول بهذا أن يستميل عواطف الناس ويكسب شعبية. فيقول هذا: لما سألت الإمام عن كذا أردت أن أسأل الإمام بخصوص ادعاءات هذا قائد ثورة الزنج، هل أنه صحيح علوي أم لا؟ هل أن ادعاءاته صحيحة؟ يقول: كتبت للإمام ونسيت أن أكتب للإمام هذا السؤال الحساس الذي هو الغرض الأساسي من الرسالة، وأرسلت الرسالة وأنا غافل. بعد ما أرسلت الرسالة بأسبوع تذكرت بأني لم أكتب هذا السؤال، فتحيرت من أمري أكتب للإمام مرة أخرى أو لا. تريثت فترة وإذا بجواب برسالتي يصلني من الإمام، فتحت الجواب وإذا بالإمام يجيبني على الجواب الطبي، ثم المسألة العبادية كذا، ثم يجيبني الإمام عن السؤال الأساسي الذي نسيت أن أكتبه في الرسالة، وهو أن قائد ثورة الزنج ليس من العلويين ولا يمت إلينا بصلة. لكن لوحظ أن الإمام لم يقدح بثورته، يعني لم يجرح حركته. والذي نلاحظه من هذا أن الإمام كان يتفادى إعطاء دعم لبني العباس، كون أن الأئمة كانوا لا يرفضون أي تحرك ضد العباسيين مهما كانت طبيعة ذلك التحرك، إنما الغرض الأساسي أن يكون ضد العباسيين ويضعف العباسيين ويشغلهم عن إيذاء المسلمين إيذاء الناس. فالإمام لما تمانع عن القدح بثورة قائد الزنج أراد أن لا يفسر هذا بأنه تقوية أو دعم لآل العباس، فاكتفى الإمام بهذه الجملة فقط بأنه ليس منا ولا يمت إلينا بصلة. غرضي أن الإمام سلام الله عليه ضمن هذه الفترة وهذا المجال البسيط كان صلوات الله وسلامه عليه مرجعا للناس عامة وللمسائل على اختلاف أنواعها واختلاف الأصعدة، وكان الإمام سلام الله عليه يجيب فيها نعم ويرد على تلك الأسئلة. بقي الإمام يعاني تلك الفترات ويؤدي فيها رسالته على أحسن وجه، ثم هيأ الإمام الأجواء للفترة التي تليه. يعني بعد وفاته كانت الفترة صعبة، وهو أن هناك طبقة كانوا يستعدون لابتزاز المسلمين، ابتزاز أموال المسلمين بتنصيب مثلا عمه جعفر، أنه جعفر الذي كان يوصف بالكذاب بأنه هو الإمام، وفعلا هؤلاء خططوا بأن جاءوا بجعفر الكذاب ليصلي على جثمان الإمام الحسن العسكري ويستفيدوا من ذلك بأنه هو الوارث. فدرب الإمام رجلا من أصحابه بأن يكشف تلك الخديعة وهو أبو الأديان. أبو الأديان كان بريد للإمام ومؤتمن، وكان يحمل للإمام الأموال من سامراء، وكان يتردد على مدينة قم ويتردد على المراكز الشيعية الأخرى. فآخر مرة حمله الإمام سلام الله عليه مجموعة من الرسائل وقال له: يا أبا الأديان، إنك ستغيب. الله أكبر. وحدد له الإمام الفترة، قال بأن سفرك هذا يستوعب 15 يوما، وستعود باليوم الفلاني، وإذا وصلت إلى سامراء طبعا تسمع الواعية وتسمع البكاء، فأنت لا تتأثر بالجانب العاطفي لأن هناك مهمة صعبة أمامك. يقول أبو الأديان: استفسرت من الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه ماذا أصنع ولمن أعطي جوابات الكتب، والكتب تحمل أسرار، جوابات الكتب فيها الأسرار السياسية والأسرار الأخرى، أسرار المؤمنين، أسماء المؤمنين. فيسأله الإمام: لمن تعطي تلك الأجوبة والأموال؟ يقول أبو الأديان: قلت سيدي أعطيها لمن يتولى تجهيزك. هذه لمن يتولى تجهيزك، طبعا القاعدة السارية أن الإمام لا يتولى تجهيزه إلا إمام. ومن خلال هذا كان يرى أبو الأديان بأن الذي يصلي على جثمان الإمام هو طبعا الإمام من بعد الإمام الحسن العسكري. فقال له الإمام: لا. دربه الإمام على أن يكتشف تلك الخديعة. قال له الإمام: لا تعطي جوابات الكتب ولا الأموال إلا لمن يخبرك بما في هميانك من الأموال، وهذه العلامة تبقى عندك هي المفتاح. أما مسألة تهنئة الناس لشخص، تسلية المسلمين لشخص بوفاتي، إقامة المسلمين الصلاة خلف شخص، هذه كلها مظاهر عليك أن لا تأخذ بها، وإنما الحالة الوحيدة التي تعتمد عليها هو أنك تعطي ذلك لمن يتولى إخبارك بما في هميانك. يقول أبو الأديان، نلاحظ كيف أن الإمام هيأ هذا الرجل نفسيا وهيأ غيره من المؤمنين لتفادي وقوعهم في تلك الفتنة، وهذه فتنة كبرى يعني. وكان جعفر يتصدى للاستثمار من تلك الفترة، وكانت الحالة حالة تستر على الإمام المهدي سلام الله عليه، لأن عيون الأعداء، والحديث طويل عن ذاك. يقول أبو الأديان: فعلا سافرت ورجعت من قوم وأنا أحمل رسائل متعددة، ورجعت وفي همياني 4 صرار، صرة من الصرار فيها شيء زهيد من المال، وصرة أخرى فيها مبلغ كبير من المال. فلما رجعت وجدت الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه قد توفي، وفعلا طبق المواصفات التي وصفها لي الإمام سلام الله عليه، وإذا جيء بجثمان الإمام وتقدم شخص اسمه جعفر أخو الإمام الحسن العسكري، وتقدم الناس يهنئونه بالإمامة. قلت: سبحان الله، هذه مظهر من مظاهر أنه هذا الإمام. سألت عقيد الخادم، سكت ولم يجبني، الظاهر أنه كان يحتاط. الناس يهنئون هذا الرجل بالإمامة، يعزونه بوفاة أخيه، ثم أقاموا الصلاة خلفه، وأنا متحير بهالأثناء والحيرة تكتنفني، وإذا بشاب بوجهه سمرة خفيفة بشعره قطط، تقدم إلي ثم انصرف نحو جعفر وهو ينادي: تنحى يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. بعد ما أكمل صلاته اتجه إلي وهو يقول: يا أبا الحسن، هات ما عندك في الهميان. ثم أخبرني بمكان الرسائل وأخبرني بما في همياني، فسلمت على الإمام سلام الله عليه وعرفت بأنه الحج من بعد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. وفعلا كان الإمام الحسن العسكري قد أخبر بذلك نفرا من المؤمنين ليتصدوا لتلك الفتنة ويضعوا مسألة الإمامة في مسارها الصحيح في أذهان الناس. نعم، بهذا الحديث الوجيز عن حياة الإمام الحسن العسكري وفي ظلال مناسبة ولادته المباركة أختتم حديثي هذا، داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من المحبين الصادقين لأهل البيت، وإن المحب لمن يحب مطيع، فنسأل الله أن يجعلنا محبين صادقين بأن نتبع سيرتهم ونأتمر بأوامرهم وننتهي عما نهوا عنه ونتحلى على الأقل بهوامش، لا أقول نحن أقل من أن نحمل صفات أهل البيت، لكن نتحلى ببعض أو بقدر ما نستطيع، لأن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول على الأقل: إنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. اللهم اجعلنا من السائرين على نهج أهل البيت ومن المحبين لهم، ونسأل الله أن يمن على المسلمين بالنصر المؤزر، وأن يوفق المسلمين بالسير على طاعتهم والبراء من أعدائهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد حسن الكشميري.
Yeah. يا سيد الرسل يا طاهر، عبدك على بابكم حاني، دائم لمعروفكم شاكر، في كل وقت وأحياني.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج إيران اليوم، نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. ترامب وجعبته الأخيرة ضد طهران محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، مع العد التنازلي لحكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي ستنتهي بعد أقل من شهرين، تواصل حكومته إصدار قرارات وإجراءات وتصريحات ضد الجمهورية الإسلامية مثيرة للشفقة. وكان آخر هذا المسلسل الترامبي استهداف أشخاص وكيانات ومؤسسات إيرانية جديدة بهدف تطبيق ما يسميه ترامب بالعقوبات القصوى. فقائمة الحظر الأمريكية الجديدة شملت 9 شخصيات و49 كيانا إيرانيا، بينهم وزير الأمن الإيراني، وفي حين أن هذه القرارات والإجراءات تصب في معظمها لحظر دخول الأشخاص الذين تشملهم إلى أمريكا وتجميد ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق حساباتهم في هذا البلد، حيث أن هذه الإجراءات ديكورية وتوصف بالخاوية وهي لا جدوى منها ولا تأثير لها، لأن هذه الكيانات وهؤلاء المسؤولون لا يملكون أموالا ولا حسابات لهم في أمريكا ولا يرغبون بالسفر إليها، في الوقت الذي بلغت قائمة الحظر الأمريكية ذروتها فيما يخص المسؤولين والمؤسسات الإيرانية، مما يعني إفلاس الإدارة الأمريكية وفشلها في تحقيق أهدافها من هذه الإجراءات ومن هذه القرارات. لذا يمكن القول إن الرئيس الأمريكي يحاول ذر الرماد في الأعين بعد فشله في الانتخابات الرئاسية، كما أنه في نفس الوقت يواصل استجداء الكيان الصهيوني لدعمه، حيث قام وزير خارجيته بومبيو بزيارة هذا الكيان وإطلاق تصريحات وتهديدات ضد إيران من هناك. كما تزامنت هذه الإجراءات مع تلك الزيارة التي تضمنت فقرة تمثلت بزيارة للجولان السوري المحتل، كما أن الرئيس الأمريكي الخاسر ومن خلال خطوته هذه يريد الإيحاء لأذنابه في الخليج الفارسي بأنه لن يتوانى حتى آخر لحظات رئاسته عن بذل أي جهد لحمايتهم، عسى ولعل من خلال موقفه هذا يستفيد من دعمهم المالي في الدورة المقبلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2024، هذا في حين أن أذنابه الإقليميين أثبتوا مرارا وبما لا يقبل الشك أنهم لا صاحب لهم ولا صديق، وأنهم أكثر خنوعا وانبطاحا أمام من هو أقوى من الآخرين. إن إيران ورغم عقوبات ترامب القصوى لا زالت باقية، وأن ترامب سيرحل، وكما أن إيران تعودت الصبر الاستراتيجي وتأقلمت مع الحظر وحولته إلى استراتيجية للاكتفاء الذاتي ولتطوير وازدهار البلاد. أما القادم من الأيام فستتحول تلك الإجراءات إلى مخلفات من الماضي، لأن حكومة بايدن وفريقه يدركون فشل هذه الإجراءات وعدم تأثيرها على إيران، لذلك سيضطرون للعودة إلى الاتفاق النووي، والبديهي هو أن مواقف إيران المبدئية ستبقى ثابتة سواء مع الحظر والضغوط أم بدونها، مما يعني أن العالم سيشهد مرحلة جديدة تتكلل بانتصار محور المقاومة، كما أن سياسات ترامب الفاشلة ستشغل الرئيس القادم بشؤون البلاد الداخلية، وسيضطر بالمحصلة لتغيير النهج الخارجي بما يحقق لطهران الكثير من المزايا والاستحقاقات. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي معنا عبر الهاتف من العاصمة الإسلامية طهران. سيد العيدان أهلا بكم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله محمد وحيا الله المستمعين الكرام.
حياكم الله سيد العيدان، ما المغزى من توسيع نطاق هذه القائمة البالية والتكرارية والسخيفة طبعا من إجراءات الحظر والعقوبات ضد الجمهورية الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عودتنا الإدارة الأمريكية بين حين وآخر على إصدار قوائم للحظر ضد مجموعة من الأفراد أو شركات أو غيرها بحجة التعاون مع البرنامج النووي الإيراني تارة، أو مع برنامج الصواريخ البالستية تارة أخرى، وهي بلا شك تشمل إيرانيين تارة وأخرى سوريين وأخرى عراقيين، وهي إجراءات تدعو للسخرية لكونها إجراءات دعائية ولا أثر ولا واقع لها، حيث أن هذه العقوبات حقيقة تشمل تجميد أموال أو منع سفر للأشخاص الصادرة بحقهم مثل هذه القوائم، علما بأن هؤلاء الأشخاص المشمولين بمثل هذه القوائم أو هذه العقوبات لا يملكون أي حسابات في الولايات المتحدة، كما أن هؤلاء أيضا لا ناقة لهم للسفر للولايات المتحدة، وهم أيضا ليسوا من هذا الطراز أو من هذا القبيل، وبالتالي فإن هذه القوائم التي يصدرها البيت الأبيض تثير حقيقة السخرية، ولا أهمية ولا قيمة لها، بل هي تندرج في سياق الحرب النفسية الحرب الإعلامية التي تريد من خلالها الإدارة الأمريكية القول بأنها ما زالت يعني مستمرة بعقوباتها القصوى ضد طهران.
نعم.
وأن الحكومة القادمة التي تأتي بعد هذه الحكومة ستواجه صعوبات في معالجة أو رفع إجراءات الحظر المتراكمة ضد طهران.
نعم.
وبالتالي فإن هذه القوائم تبقى في سياق استغفال حكومات مجلس التعاون في الخليج الفارسي وخصوصا السعودية والأمارات ليتم استحلابهم ماليا وبذريعة الزعم بأن إدارة ترامب ما زالت تضغط على إيران وما زالت تؤثر عليها فيما أن الحقائق الشاخصة والوقائع تقول عكس ذلك تماما. نعم.
طيب هنا يعني استمرار ترامب في نهجه المعادي لإيران رغم اعتراف فريقه بفشل مثل هذه الإجراءات وهذه السياسات، ومنهم طبعا ربما من أبرز الصقور في فريقه طبعا سابقا بولتون الذي يقال إن كتابه كان له دور حتى في فشل ترامب في الانتخابات، ما معنى استمرار ترامب في هذا النهج رغم فشله؟
حقيقة ترامب يبقى في إطار عقلية المغامر الفاشل، يعني مثله كمثل لاعب القمار، كلما يفشل في جولة يحاول القيام بجولة أخرى من أجل استعادة ما خسره في الجولات السابقة حتى الاستفلاس الكامل. وهذا حقيقة ما وصل إليه ترامب، حتى أن فشله الآن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يعود بجزء منه إلى الجمهورية الإسلامية وصمود الجمهورية الإسلامية وفضح وكشف سياساته غير العقلانية وغير الواقعية. فعداء ترامب حقيقة لم يكن عداء شخصيا للجمهورية الإسلامية، بل هو استرضاء للكيان الصهيوني ولدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي كالسعودية والأمارات. وهو يبقى يعني يحاول من خلال مثل يعني هذه المغامرات كسب ود هذه الدول واستحلاب الأموال، وبالتالي فإن يعني ترامب يريد حقيقة من خلال هذه يعني القضية يعني استعداء إيران الوصول إلى أهدافه ومصالحه، ولكن حقيقة يعني هذه السياسة هي التي أفشلته، لأن معاداة الجمهورية الإسلامية لم يحقق له أي شيء، بل على العكس هو الذي قلب المائدة فوق رأسه وهو الذي أطاح به، وأدى كذلك إلى أشكاليات عديدة ومعادلات خطيرة في الوضع الدولي وفي وضع الولايات المتحدة. دفعت المصالح الأمريكية ضريبتها الكبرى بشكل لم يسبق له مثيل، كما افتضحت السياسة الأمريكية وباتت الآن موضع سخرية من قبل العالم وخصوصا حتى الدول الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية.
طيب لو سمحت نتوقف مع فاصل ثم نعود لك وللمستمعين الكرام لمتابعة لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. إيران اليوم المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، معنا اتصال هاتفي من العراق، معنا الأخ عدي علي. عدي حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
سلامنا عليكم وعلى كادر أسرة البرنامج وعلى ضيفك الكريم،
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
حقيقة اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها هذا الحاكم الأرعن ترامب هو قد تعرى بالكامل من كل زيفه الإعلامي الكاذب خصوصا الجمهورية الإسلامية، وبصراحة أثبتت الجمهورية الإسلامية بحنكتها وبسياستها أنها ذو حكمة وذو خطى رصينة ستتصرف. الآن تعرى هذا ولا يملك شيئا أمام يريد أن يخرج حقيقة ولو بنصر وهمي أمام الإعلام، لأنه انكشفت كل ألاعيبه وحتى الدول التي كانت هي على وئام مع الولايات المتحدة الأمريكية ها هي اليوم نراها بدأت تتراجع، بل بدأت البعض منها تفخر من 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 تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه هذا الهالة الإعلامية الغلامية الأصل إلى الولايات المتحدة اليوم باتت في مهب الرياح، وهذه نقطة تسجل إلى صالح الجمهورية الإسلامية وإلى هذه الحكومة، وكيف لا أن تكون هذه الجمهورية بهذه الطريقة ولها قائدين من أمثال الإمام الراحل على الله مقامه والإمام القائد حفظه الله، فهنيئا حقيقة إلى هذه، وهذا أنموذج إلى الإسلام الأصيل. وحقيقة سميحكم العذر وأعتذر عن الإطالة، وشكرا جزيلا لكم وللمستمعين الأفاضل.
بارك الله فيكم، شكرا لأخينا عدي علي من العراق. نعم، ومعنا الأخ أبو محمد باقر من العراق. أبو محمد حياك الله، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
أكو مثل يقول الغرقاني يسلب له حتى لو بقصوة.
نعم.
فبالنسبة إلى إترام، اتضح إلى القاصي والداني مجنون، واقعا مجنون. أصبحت الدولة العظمى لا شيء الآن مقابل العالم، والشاهد على كلامي قرارا في مجلس الأمن الدولي تتخذ لصالح الجمهورية الإسلامية لأول مرة في تاريخ مجلس الأمن الدولي، هذه القرارات لصالح الجمهورية الإسلامية.
نعم.
ترامب وصل أمريكا إلى الحضيض، وهاي الزوبعة مال ترامب هي فقاعات من أجل الحلب البقية من دول الخليج. هؤلاء اللي الصهاينة، واقعا دول الصهاينة يهود جاي يحكمون المسلمين، فهاي الزوبعات مال ترامب لا تأخر ولا تقدم.
نعم.
لأن الآن الجمهورية الإسلامية باقية، وترامب راح يذهب إلى مزابل التاريخ، وإذا شاهدتوا ولاية جورجيا الصور الآن أعلنت فوز بايدن.
نعم.
فهاي ما تأثر ولا تأخر ولا تقدم، وترامب منتهي، واقعا منتهي، ولكن في حد الآن ما يعترف بالهزيمة مالته، ومهما فعلوا مع الجمهورية الإسلامية لا ينالون منها شيء، لأن الجمهورية الإسلامية ببركة دماء الشهداء وبحنكة قادتها.
نعم.
وبثقافة شعبها واقعا. وشكرا.
شكرا جزيلا للأخ أبو محمد باقر من العراق. ونعود إلى الأستاذ العيدان الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي معنا عبر الهاتف من العاصمة طهران. سيد العيدان، فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة والتوقعات بشأن تعاملها مع الاتفاق النووي الذي كان جو بايدن الرئيس المنتخب أحد يعني أركانها، كان نائبا للرئيس، نائبا لأوباما حين عقدت هذه الاتفاقية بين إيران ومجموعة 5+1، هل برأيك يعني المسير معبد لعودة الولايات المتحدة لهذا الاتفاق، علما أن بايدن في حملته الانتخابية أكد ذلك بأنه سيعود رغم أنه وضع بعض النقاط، لكن مجمل حديثه أنه سيعود؟
أحسنتم. حقيقة يعني ما جرى الآن من تخبط في السياسة الأمريكية وفشل لترامب الذي قلنا بأن جزء منهم يعود إلى موقف الجمهورية الإسلامية وصمودها وسياساته غير المتزنة وغير العقلانية، كلها جعلت أساس الأمريكان يعني خصوصا يعني بايدن كما تفضلتم كان نائب أوباما في فترة صياغة وإعداد والتوصل إلى الاتفاق النووي، كل هذه النقاط والعوامل ستكون مؤثرة جدا في علاقة الولايات المتحدة القادمة مع الوضع في المنطقة، يعني وليس مع الجمهورية الإسلامية فحسب. يعني هناك حسابات جديدة لدى الإدارة الأمريكية، وأنتم تعلمون وعاصرتم كيف أن الإدارات الأمريكية التي تقوم بجرائم وعمليات غزو تأتي بعدها إدارات أخرى لامتصاص تلك المخلفات.
نعم.
هذا هو ديدن السياسة الأمريكية. يعني السياسة الأمريكية تفجر يعني أزمات وحرائق في دول العالم وتقود إلى حروب كارثية، بعد ذلك تأتي حكومة أخرى من أجل امتصاص وأيضا محاولة تحسين الوجه القبيح المكروه للولايات المتحدة.
نعم.
الآن بايدن سيقوم بنفس هذا الدور الذي يعني قامت به إدارة ترامب وما قدمته من مصائب ومشاكل ودمار للعالم. الآن يحاول بايدن امتصاص مثل هذه السياسات ويحاول يعني التواصل مع الجمهورية الإسلامية. الآن بدأت إشارات معينة يتم التقاطها الآن في طهران، وحيث يعني تسرب الصحافة الأمريكية العديد من مثل هذه الإشارات. بالمحصلة يعني حقيقة بايدن مضطر إلى عادة تقويم هذا المسار والعودة إلى الاتفاق النووي، ولو كما يقولون بشروط، لكنها ليست هناك شروط، لأن ما تم التوصل إليه يعتبر مكسب كبير بالنسبة للإدارة السابقة، إدارة أوباما التي خاضت يعني المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، وبالتالي فإن هذا الاتفاق هو الآن يعتبر مكسب للطرفين، يعني الجمهورية الإسلامية وللدول الأخرى التي وقعت على هذا الاتفاق، مما يعني بأن الجمهورية الإسلامية ستحقق الانتصار المطلوب وستصل إلى نهاية الشوط بما يخدم مصالحها، فيما أن الولايات المتحدة ستلاحقها لعنات التاريخ.
نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ كريم العيدان، الكاتب والإعلامي، لقبولك الدعوة وحضورك في هذا اللقاء عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك. سيكون معنا بعد قليل أحبتنا الكرام الدكتور ناجي أمهز، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي معنا من لبنان. دكتور ناجي حياكم الله، أهلا بكم.
نعم
دكتور ناجي، نتحدث نحن حول يعني ترامب وساعاته الأخيرة وجعبته الأخيرة وما في جعبته الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية، ضد طهران. نلاحظ استمرار قضية العقوبات قائمة بالية وتكرارية وسخيفة من إجراءات الحظر والعقوبات ضد شخصيات وكيانات إيرانية.
سيدي، حسب ما فهمت من الصوت بأن ترامب خيرته الأخيرة حول ضرب محتمل للجمهورية الإسلامية.
لا حول يعني إجراءات الحظر الأخيرة ضد الجمهورية الإسلامية.
يا سيدي، في الحقيقة لا يستطيع لأحد من صناع القرار العالمي بأن ينكر بأن إيران نجحت في تقليم أظافر ترامب، بالرغم أن ترامب أظهر بأنه يمتلك الكثير من القوة حتى ضمن الإدارة الأمريكية. وكما نلاحظ لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يواجه جون بايدن وهو الرئيس المنتخب يستطيع أن يواجه ترامب، مما يعني بأن الانتصارات الاستراتيجية التي حققتها الجمهورية الإسلامية شيء يدعي إلى العجب. ولكن في المقابل لم يتغير أسلوب ترامب، يعني لم يتغير رغم النجاحات العديدة التي حققتها الجمهورية الإسلامية على أكثر من صعيد في وجه ترامب وإدارته وهذا الصمود الأسطوري على كافة محور المقاومة. نلاحظ جميعا بأن إدارة ترامب وترامب نفسه لم يغير من أسلوبه، مما يعني بأن هناك إصرار كبير لدى ترامب لمحاولة ارتكاب حماقة أخرى قبل خروجه. وأيضا هناك خطورة كبيرة بأن ترامب لم يعد يمتلك الكثير من الوقت، مما يعني بأن ترامب قد يكون لأول مرة يبحث في هذا الوقت المتبقي له لتحقيق بعض الانتصارات قبل خروجه من البيت الأبيض، أو إمكانية أن يجر المنطقة والعالم إلى حرب تبقيه في البيت الأبيض. لذلك لا نستطيع أن نتكهن كثيرا، وأنا صدقا أحاول منذ أسابيع أن أفهم ماذا يحصل مع ترامب الذي لم يعترف بهزيمته حتى هذه اللحظة.
نعم.
ولكن يبقى هناك معادلة وحيدة نستطيع أن ننطلق منها وهي ثابتة وتتناسب مع المنطق الذي نستطيع أن ننطلق منه نحو تأكيد بعض المؤكدات، بأن ترامب لن يترك مجال أو لن يترك فرصة إلا ويستخدمها ضد الجمهورية الإسلامية لتحقيق أي مكسب. لذلك لن نستغرب المزيد من العقوبات، لن نستغرب حتى إن كان هناك ضربة محدودة بمكان ما، لا نستطيع أن نستغرب بأن ترامب قد يضرب أحد أهداف أو مراكز القوة لمحور المقاومة، لا نستبعد أن يقصف لبنان، لا نستبعد أن يقصف بأي مكان. فترامب يبحث عن أي مكان لتحقيق غايته أو أن يبقى أو أن يجر الجميع إلى حلبة هذا الصراع. ولكن المفارقة الكبرى يا سيدي العزيز بأن السياسة الإيرانية هي التي أيضا تساهم بمكان ما برسم بعض المعالم الاستراتيجية، مما يضع الجميع حتى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارتها الجديدة بحال وصل بايدن إلى البيت الأبيض بأن هناك خطوط حمراء نجحت إيران. وهذا شيء صدقا يا سيدي، لا أقول لأننا نحن نحب إيران، ولكن صدقا على المستوى السياسي الاستراتيجي إيران تلعب، إيران شريك أساسي في لعبة الدول واللعبة العالمية. من هالمنطلق لا نستطيع أن نقول ترامب يستطيع أن يمضي في حرب ضد الجمهورية الإسلامية التي سجلت العديد من الانتصارات على المستوى السياسي والعسكري والاستراتيجي والاقتصادي إلى ما هنالك، وأيضا لا نستطيع أن نقول بأن ترامب لن يقصف ما هو الذي طالما تعلمنا وشاهدنا كيف يمارس سطوته وجنونه بكافة الاتجاهات من الصين إلى روسيا إلى أوروبا حتى اليابان ومؤخرا اتجاه لبنان. هذا الرجل الذي جن وفرض العقوبات المالية والاقتصادية على العالم برغمته. لذلك نستطيع أن نقول ما بأننا نعول على الجمهورية الإسلامية وحنكتها وتخضرمها بأن تتجاوز هذين الشهرين الصعبين الذي حذرت منه كافة قادة دول العالم، تحذر من جنون ترامب في الساعات الأخيرة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور ناجي أمهز الكاتب والمحلل السياسي من لبنان.
وشكرا لكم سيدي، شكرا،
حياكم الله. أحبتنا الكرام، الأخ أبو محمد مهدي عبر الواتساب كتب لنا: ترامب لن يحقق أي شيء، بل إنه قد يحاول إرضاء الصهيونية بارتكاب حماقات سوف ترتد عليه وعلى الكيان الصهيوني وعلى دويلات الخليج الفارسي والمصالح الأمريكية في المنطقة. شكرا للأخ أبو محمد مهدي. الأخ سيد أمين الموسوي أيضا بعث لنا بمشاركة، مشكورا على هذه المشاركة. للأسف لا نستطيع الاستماع لمشاركته لطولها طبعا، وكذلك انتهاء وقت البرنامج. في ختام هذا اللقاء نشكركم على حسن المتابعة. ترامب وجعبته الأخيرة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الأستاذ العيدان والأستاذ أمهز عبر الهاتف من طهران ومن بيروت حول هذا الموضوع، كما قرأنا من مشاركاتكم ومساهماتكم واستمعنا لها عبر الهاتف وعبر الواتساب. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة الرائعة وهذه المتابعة الطيبة، وفي أمان الله.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاه الله كوثار، الله طه بحب جنيت مثل ما حبيت حب حبها للبيت. الله صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد أكرته وكلهم علي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي شنك تناد المصطفى نور العلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حيدر أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حيدر صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما وقعت نادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله اللي عادي الهادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الدهر فيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
سفن النجاة
الحسن الحسيني الزكي كتبها للإذاعة جاسم الساعدي الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. الحسن الحسيني الزكي من إخراج كريم حسن.
في ربوع المدينة المنورة، مهبط الوحي وموطن الملائكة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في 8 ربيع 2 سنة 32 للهجرة المباركة، وسمي بالعسكري نسبة إلى مدينة العسكر أي سامراء التي سكن فيها مع أبيه الهادي عليهما السلام، بعد أن استقدمهما إليها جبابرة بني العباس لعزلهم عن المسلمين.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: أبشري يا حديث أيتها الطيبة، قد شرفك الله تعالى بفرع من شجرة الإمامة المباركة، ألا ترضين بذلك؟
وكيف لا أرضى بذلك وهو مجد الدنيا والآخرة، ولكن متى؟
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا حديث، قرب الأمر إن شاء الله، ما هي إلا أيام معدودات.
إن شاء الله تعالى.
فديتك يا ابن رسول الله، أزف إليك بشارتي.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: بشراك من الله جزاء العاملين، كأن حديث قد وضعت حملها الكريم.
أجل يا سيدي، وضع سيدا أشرقت بنوره السماوات والأرضون، لا أسأل أجرا إلا رضاكم يا مولاي. فديتك يا ابن رسول الله، أهكذا كان يفعل جدك رسول الله صلى الله عليه وآله حين يولد لآل البيت وليد؟
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: نعم يا عقيد، فالأذان والإقامة في أذني المولود، والتحنيك سنة جدنا صلى الله عليه وآله.
أذهب بسيدي إلى أمه.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: افعل يا عقيد، خذ هذه الصرة واشتري عقيقة وانحرها، وأطعم فقراء المسلمين والبائسين، وادع للوليمة المؤمنين.
فديتك كما أمرت، سأفعل ذلك إن شاء الله تعالى.